بشر عباد الله من أهل اليمين بالجنة العلياء في دار اليقين، وانصح لوجه الله أن يتجنبوا شر الكبائر والمعاصي أجمعين. إن الكبائر تمحق النور الذي أهداه ربي للكرام الصالحين، فإذا الحياة مع المعاصي مرة وكريهة بين البغاة الخاسرين، فانهض من الأوحال واسأل مخرجا نحو التقاة المخلصين الطيبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا مع برنامجنا الجديد من كبائر الذنوب. اخترت أيها الأحبة هذا الموضوع تحديدا لأنه أصبح في زماننا بالذات من الأهمية بمكان، خاصة وقد كثرت الذنوب وعمت وطمت أناء الليل وأناء النهار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم الذنب والزلل. بداية، هذه السلسلة تحتاج إلى مقدمة. سأتحدث طبعا كما عرفتم من العنوان عن كبائر الذنوب، خاصة وقد اختلطت على كثير منا في أيامنا. البعض لا يستطيع أن يفرق بين الكبيرة والصغيرة، وهل كل ذنب أو خطأ يقع فيه الإنسان منا يعد من كبائر الذنوب، أم أن المسألة تتفاوت من ذنب إلى آخر؟ بداية أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا في هذه المقدمة المهمة لنتعرف على الذنب. ما هو الذنب؟ الذنب لغة هو الجرم، يعني الجرم الذي يقترفه الإنسان. أي جريمة يقترفها إنسان منا في هذه الحياة الدنيا تعد ذنبا، يعني تسجل عليه أنه اقترف ذنبا من الذنوب. أما من حيث الاصطلاح فهي كل ما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نستطيع أن نقول الذنب هو فعل المحظور، الذنب هو فعل السيئة، الذنب هو الوقوع في الخطيئة، أو غير ذلك من المصطلحات والألفاظ الكثيرة التي تؤدي في النهاية إلى ذات المعنى أو إلى قريب من هذا المعنى. إذن ترك المأمور وفعل المحظور يعد ذنبا من الذنوب التي يقترفها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولذلك رأينا أيها الأحبة أن الكثير من الناس في أيامنا قد خف وزن الآخرة في قلوبهم وثقل وزن الدنيا، نسأل الله السلامة والنجاة. فلما ثقل وزن الدنيا في القلوب استهان الكثير من الناس بالكبائر والصغائر من الذنوب، عكفوا على المعاصي والمنكرات وأغضبوا رب الأرض والسماوات. تراهم هكذا يعصون الله ليلا ونهارا ولا يرجون لربهم عز وجل وقارا. هذا حال الكثير من الناس للأسف الشديد. ولذلك علينا ألا نستهين بالذنب أبدا. بعضهم إذا قلت له يا فلان اتق الله، اتق الله فقد وقعت في ذنب خطير يعرضك لعقاب وعذاب رب العالمين تبارك وتعالى جل وعلا، تراه يستهين جدا بالمسألة ويقول لك يا أخي إن الله غفور رحيم، وينسى المسكين قول رب العالمين تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بعضهم ربما يستهين أيضا بهذه المسألة ويقول لك يعني إنها هفوة بسيطة، يعني زلة يا أخي، اعتبرها نزوة، يعني لا تشدد علي ولا تقف على كل ما أفعل يعني، ويستهين بهذه المسألة ويعتبرها هفوة. في الوقت الذي رأينا فيه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقفون أمام كل ذنب وقفة كبيرة جدا يراجعون فيها أنفسهم، لا فرق عندهم أو في معتقداتهم بين هفوة أو كبيرة، بين صغيرة أو عظيمة، كانوا رجعين أوابين توابين بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى على طول الخط. لذا لا عجب ولا غرابة أحبتي في الله أن نسمع أنسا رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو يقول كما جاء في البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. يعني إيه هذا الكلام؟ كلام أنس رضي الله تعالى عنه يوحي أو يشير إلى أننا نعمل الآن أعمالا نستهين بها، نقول هذه هفوات، هذه زلات، هذه أمور بسيطة وعديها يا عمنا، لكن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرونها من الموبقات، من المهلكات، من كبائر وعظائم الذنوب، تخيلوا. ولذلك أيضا نتدبر قول رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. هذا حال المؤمن في كل زمان ومكان. يا صاحب الإيمان العالي، يا صاحب التقى والخوف من الله عز وجل، أنت هكذا على طول الخط. كلما أذنبت ذنبا وإن كانت هفوة بسيطة أو زلة قليلة أراك مرتعبا، أراك خائفا وجلا، تخاف الله وتخاف عذاب الله وعقاب الله جل في علاه سبحانه وتعالى. المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع هذا الجبل عليه. طيب والعاصي أو المنافق؟ المنافق يرى ذنوبه كأن ذبابا مر به، يعني مر بأنفه فقال به هكذا، يعني أشار إليه بيده أو هشه بيده وقال هش يعني ابعد عني فقط، لكنه نسي بسرعة ما وقع فيه من الذنب والعصيان واستهان بهذا الأمر كأن يعني ذبابة مرت عليه وانصرفت. هكذا هكذا الفارق العظيم والبون الشاسع عباد الله بين عبد وعبد، بين مؤمن وعاص، أو بين مؤمن ومنافق. والمنافق هنا ليس أو لا يشترط يعني أن يكون منافقا النفاق الأكبر يعني الذي يخرج من الملة، لكن حتى وإن كان نفاقا أصغر، نفاقا عمليا، فهذا هو حاله، يستهين بالذنب ويستهين بالمعصية والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. انظر، الذنوب أنت تقول صغيرة وهفوة وحاجة وعديها وأمور قليلة لن تؤثر، أقول لا والله، بل تؤثر وتؤثر وتؤثر. هذا القلب ليس مصنوعا من الحجارة وليس مصنوعا من الصخور أو الرمال، قلب خلقه الله عز وجل وصنعه بيده سبحانه وتعالى، عبارة عن لحم ودم. هذا القلب الرقيق، هذا القلب الضعيف يتأثر بالمعاصي والمنكرات. إذا كانت المعاصي والمنكرات معاصي أهل الجاهلية وآفات أهل الجاهلية قد أثرت في الحجر الأسود الصلب الصلد، فنزل أول ما نزل به جبريل عليه السلام من الجنة أبيض اللون، وكان أبيض من الثلج وأبيض من اللبن، قال عليه الصلاة والسلام: فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. إذا كانت الذنوب والخطايا والآفات تسود الحجر وهو صلب صلد، فكيف تصنع بهذا القلب الذي صنع من اللحم والدم؟ كيف ستصنع به هذه الذنوب وتلك الآفات يا عباد الله؟ ولذا يقول القائل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تنظر عبد الله إلى صغر معصيتك، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر أنك لا تعصي بشرا ولا تعصي كبيرا أو صغيرا من خلق الله، إنما تعصي ربك ومولاك سبحانه وتعالى جل وعلا. فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت سبحانه وتعالى جل وعلا. بعضهم حينما تنصحه أو تذكره بقضية خطورة الذنب يقول: يا أخي ربك رب قلوب، المهم قلبي. وهذا هو حال المرجئة في كل زمان ومكان، لا يضر مع الإيمان معصية في معتقداتهم وفي نظرهم. يعني إيمان جبريل عندهم يستوي مع إيمان إبليس، إيمان موسى يستوي مع إيمان فرعون، إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يستوي مع إيمان أبي جهل. هكذا عندهم المسألة واحدة، المرجئة المسألة عندهم واحدة في كل زمان ومكان. فيقول لك المهم القلب، طالما القلب سليم سيبك أنت وما عليك، أعمل ما بدا لي من اقتراف الذنوب والمعاصي وترك الطاعات، هو ما فيش عنده مشكلة. المهم، يقول المهم القلب، المهم القلب هنا وشاور لك على هذه الناحية، يقول المهم القلب أبيض، وقلبه في الحقيقة أشد ظلاما من سواد الليل، لأنه لو كان أبيض القلب كما يزعم لأطاع الله وتجنب عصيان الله جل في علاه سبحانه وتعالى. هذه القلوب البيضاء، هذه القلوب الصفية النقية السليمة في كل زمان ومكان. أحبتي في الله، الكرامية ذهبوا مذهبا آخر ونحوا نحوا آخر، يقولون الإيمان باللسان فقط، يعني لا يشترط أبدا أن يصدق القلب ولا أن تعمل الجوارح. عندهم في عقيدتهم هذا، يقول لك المهم أن تقول لا إله إلا الله بلسانك وفقط هكذا، فتعيش وتموت على هذا النحو من قول اللسان فحسب، فتكون لك النجاة بين يدي ربك ومولاك. هذا معتقد أثيم، معتقد باطل. وإلا فالمنافقون في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا مع رسول الله الجمعة والجماعات، وشهدوا المعارك والغزوات، وتزوجوا المؤمنات، وعلى الرغم من ذلك ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ بماذا وصفهم في كتابه سبحانه وتعالى؟ قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هكذا وصفهم ربهم الذي خلقهم وهو أعلم بهم من أنفسهم سبحانه وتعالى جل وعلا. إذن القضية ليست قضية قول فقط، لو الإيمان أيها الأحبة في الله قول باللسان فحسب، يعني كلمة كده اللسان يطيرها وخلاص، لم ينعقد عليها القلب ولم تترجمها الجوارح والأركان إلى أقوال وأعمال، لو كانت المسألة مسألة كلمة وخلاص والإنسان يقولها في هذه الحياة الدنيا ما كان أسهل منها على كل البشر. الكافر نفسه كان هيقولها وخلاص، إيه المشكلة يعني؟ ما الذي سيمنعه؟ خلاص لا إله إلا الله، عايزني أقول لا إله إلا الله، خلاص لا إله إلا الله وانتهى الأمر. يعربد في الدنيا كيف يشاء، ويشرك بالله كيف يشاء، ويبتدع كيف يشاء، ويعصي ويظلم ويستبد في الأرض كيف يشاء، ما الذي يمنعه ساعتها طالما إن المسألة كلام في كلام وفقط. لقمان كان عبدا حبشيا يعمل في مال سيده في زمن من الأزمان الماضية، ولقمان هذا طبعا غير لقمان صاحب قصة أو صورة لقمان، لقمان الحكيم، لا، هذا لقمان عبد حبشي كان يعمل في مال سيده. فقال له سيده يوم من الأيام يا غلام أخرج إلى شاة فاذبحها وأتني بأطيب مضغتين فيها. فخرج وذبح شاة وأتى سيده بقلبها ولسانها. بعد فترة قال له سيده اذهب واذبح لي شاة أخرى وأتني بأخبث مضغتين فيها. فخرج لقمان وذبح شاة أخرى وأتى سيده بقلبها ولسانها أيضا. فتعجب سيده فقال لقمان يا سيدي لا تتعجب، يعني لا تندهش من فعلتي في المرتين، يعني إن القلب واللسان إذا صلحا فلا أطيب منهما، وإذا فسدا فلا أخبث منهما، القلب واللسان. ولذلك يقول النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه هكذا. ولذلك علينا أن نتفقد ونتعهد على طول الخط قلوبنا وكذلك ألسنتنا ومن بعدهما الجوارح، لأن الإيمان على الحقيقة يا عباد الله الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فسره أو فسر معناه الحسن البصري عليه رحمة الله بقوله الإيمان تصديق بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان يا عباد الله. ولذلك قضية الذنوب قضية خطيرة جدا، قسمها بعض العلماء إلى أقسام، قالوا الذنوب تنقسم باعتبار محلها إلى قسمين. وتدبروا معي هذه الأقسام لأنها مهمة جدا جدا، سوف نحتاجها في كل الحلقات القادمة بإذن من الله تبارك وتعالى. قالوا هناك ذنوب ظاهرة على الجوارح، هذه الذنوب تتعلق ببعض الأعضاء أو أعضاء الإنسان عموما، تتعلق بالعين، تتعلق بالسمع، تتعلق بالأنف، تتعلق باليدين، بالرجلين، تتعلق بالفرج، تتعلق بهذه الأمور اللي هي الجوارح الظاهرة يعني هكذا. وهناك ذنوب تتعلق أو ذنوب يسمونها بالذنوب الباطنة. الباطنة يعني إيه؟ يعني الباطنة اللي هي موجودة مستقرة فين؟ مستقرة في القلب، زي الكفر والبدعة والنفاق والحسد والعجب، هذه الإيه؟ هذه الأعمال القلبية والآفات القلبية، فهذه ذنوب باطنة في القلب. قالوا وتنقسم الذنوب باعتبار تعلقها بالحق إلى قسمين، يعني تعلقها بالحقوق. في ذنوب هي بس يعني لا تتعدى الإنسان، لا تتخطاه هو نفسه، يعني هو الذي يتضرر بسببها، يتأذى بسببها في الدنيا والآخرة. لكن في ذنوب تتعداه، وهي الذنوب التي تتعلق بالحقوق، تتعلق بالحقوق. قالوا ذنوب تتعلق بحق الله تبارك وتعالى، مثل إيه؟ مثل ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك الواجبات، وهذه الأمور هذه كلها حقوق تتعلق بحق الله جل في علاه سبحانه وتعالى. قال وهناك ذنوب تتعلق بالخلق، يعني بحقوق الخلق، مثل القتل ومثل سرقة الأموال أو نهب الأموال، الخوض في الأعراض، أشياء كثيرة جدا طبعا هنجلها إن شاء الله بالتفصيل في الحلقات القادمة، ونشوف الكبائر ونقف عليها كبيرة كبيرة بإذن الله عز وجل. كذلك قالوا تنقسم الذنوب باعتبار تفاوت مفاسدها، تفاوت مفاسدها إلى أقسام. قالوا هناك كبائر وصغائر، وهذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. قول الجمهور إن الذنوب عبارة عن كبائر وصغائر، والبعض يراها كبائر فقط، البعض يراها كبائر فقط، واستدلوا بما سبق وذكرته منذ قليل من بعض النصوص العامة أو العمومية في هذا السياق، أخذوها ووقفوا عليها وقالوا لا، الذنوب كبائر وفقط. طيب، وهناك منها طبعا الحديث اللي ذكرته من شوية، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. على الرجل هنا من باب التغليب كما تعلمون، حتى لا تسمعنا إحدى النساء أو الأخوات فتقول أنا برا الموضوع، لا، أنت لست خارج الموضوع. هنا يذكر الرجل من باب التغليب، لكن يدخل تحته أيضا إيه؟ المرأة، وتدخل النساء في هذا السياق. وأنا قلت من شوية ذكرت بأنك لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى إيه؟ انظر إلى من عصيت سبحانه وتعالى جل وعلا. إذن بعض العلماء يرى الذنوب كلها كبائر، وبعضهم قسمها إلى كبائر وصغائر، والراجح في التقسيم، الراجح القول بالتقسيم. ولذلك رأينا يا عباد الله أقسام الناس في مع الذنوب والمعاصي أو في ترك المعاصي والذنوب ثلاثة أقسام، ربما فصلها البعض وأوصلها إلى خمسة، لكن هذه هي الثلاثة الغالبة والإجمالية في الموضوع. هناك عبد من عباد الله لم يخطر الذنب ولم تخطر المعصية بباله أصلا، ما طرأت على باله ولا على قلبه في الأصل يعني، فهذا لا مدح ولا ذنب، لا ثواب ولا عقاب، ما عليه أي شيء، لأنه أصلا لم تخطر بباله، في الأصل لم تخطر بباله. هناك عبد من عباد الله أحب الذنب وأحب المعصية، بل وعشقها وتمنى أن يفعلها، بل وسعى لفعلها. شوف، فعل كل هذا، هو رايح خلاص برجله، رايح برجله عازم على فعل هذا الذنب أو تلك المعصية، لكن إيه اللي حصل؟ لم يتيسر له فعلها. رايح يسرق مثلا وسمع السرينة اللي هي سرينة الشرطة مثلا، فانتبه، قال أنا ممكن إيه؟ ممكن يمسكوني، ممكن يحبسوني، فأخذ بعضه وهرب، أو رجع مرة أخرى ولم يذهب للسرقة. رايح يزني مثلا، ورايح فعلا وأخذ بكل الأسباب المتاحة، أسباب تلك المعصية، ورايح لها برجليه، لكن جاله مثلا رسالة على الهاتف، خلي بالك زوجتك بتراقبك أو والدك بيراقبك أو خلي بالك من كذا، فتراجع، لم يتراجع إلا خشية من الناس ومن عقاب الناس أو من عين الناس على هذا النحو الذي إيه؟ الذي يقع فيه بعض الناس للأسف الشديد. هذا يذم ولا يمدح، يعاقب ولا يثاب إذا مات على ذلك دون أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى جل وعلا. الصنف الثالث العظيم الذي أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم والمسلمين منهم، هذا الذي ترك الذنب والمعصية خشية من الله سبحانه وتعالى، تركها خشية من الله، خوفا من الله عز وجل وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذلك الرجل وهو واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما الذي منعه من أن يقع في الفاحشة مع هذه المرأة؟ ما الذي منعه من الزنا أو اقتراف الرذيلة؟ الذي منعه هو الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله وحده كان هو الحاجز والحاجب والمانع والحصن الحصين الذي جعله لا يقترف مثل هذه الجريمة ومثل هذا المنكر. ولذلك كان حاله، وكذلك كان حال سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما وصفه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. سيدنا يوسف، ما الذي حجبه ومنعه وحصنه من الوقوع في الفاحشة مع امرأة العزيز وقد تهيأت وهيأت كل الأسباب ووقفت أمامه في أبهى زينتها وهي تقول له هيت لك، أنا لك، أنا ملكك، اصنع بي ما تشاء. ما الذي منعه عنها أيها الأحبة في الله؟ إنها الخشية من الله. إن يوسف كان من المحسنين، وبهذا وصفه حتى أصحابه في السجن لما قالوا إنا نراك من المحسنين، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان. هذه درجة المراقبة، الدرجة العظيمة التي لا يستغني عنها مؤمن من أهل الإيمان في هذه الحياة الدنيا، وإلا ضاع وهلك. ولذلك جاء في كتاب ربنا ولقد همت به وهم بها، همت به وهم بها. بعض الناس لما يقرأ أو يسمع وهم بها يقول طيب يا شيخ أنت لسه بتحكي بتقول إن يوسف عصمه الله من هذه المرأة كيف؟ والله يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ بعض الإسرائيليات القديمة، وهذا الكلام موجود في بعض التفاسير القديمة، تقول بأن البرهان الذي منع يوسف أو أعان يوسف على الفرار من الذنب والخطيئة أنه رأى أباه يعقوب في سقف ذلك القصر أو تلك الغرفة كأنه يعض على أصابع يديه، يعني كأنه يحذره، أو رأى جبريل يشير إليه ألا، يعني ألا تفعل، أو غير ذلك من الإسرائيليات والكلام الموجود في التفاسير القديمة. وهذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه. الذي حجب ومنع يوسف عليه السلام والذي عصمه الله عز وجل به من الخطيئة والعصيان هي درجة الإحسان، هي درجة الإحسان الذي أتحدث عنها في هذا السياق عباد الله. ولذلك اسأل نفسك يا عبد الله، إذا تركت ذنبا أو تجنبت عصيانا كنت مقدما عليه أو تهيأت أسبابه أمامك، اسأل نفسك ما الذي حجزك، ما الذي حجبك، ما الذي عصمك ومنعك من الوقوع في الزلل أو الخطيئة أو المنكر أو العصيان؟ فإذا كان الجواب الخشية منك يا الله، الخوف منك يا الله، فاحمد الله على عظيم نعمائه واثبت على ما أنت عليه يا عبد الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا خلوت بمعصية في ظلمة والليل يدعو إلى الطغيان فأدب النفس وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. هكذا حال المؤمن في كل زمان ومكان يا عباد الله، متجنبا العصيان، متجنبا الزلل، كبر أو صغر هو يعلم أن الصغيرة فوق الصغيرة فوق الصغيرة لا شك أنها ستتحول يوما ما إلى كبيرة من الكبائر، لأن الجبل الأشم العالي أصله من الحصى، أصله من الحجارة الصغيرة فتجمعت حتى صارت كبيرة والعياذ بالله. أيها الأحبة في الله، إن للذنوب والمعاصي والخطايا والآثام آثارا وآثارا يستشعرها العبد منا في حياته، ولا شك أنه إذا لم يتب منها قبل مماته ستلاحقه تلك المعاصي ظلمات يوم القيامة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن عظيم أو من شديد هذه الآثار على الإنسان حتى في دنياه سواد الوجه وسواد القلب، ولذلك يقول ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ويقول من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بل تدبروا أحبتي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضعفا أو وهنا في البدن وقلة في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك يقول أحد السلف: من أعرض عن ذكر الله ابتلي بثلاث: ابتلي بهم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. يقول أحدهم: من لم يأنس بمحادثة الله عن عباده فقد قل علمه وضعف رأيه وضل عقله وضاع زمانه. بالمعاصي والذنوب تحرم يا عبد الله العلم النافع. نعم، فإن ربنا تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. لذا لا عجب ولا غرابة أن يقول مالك للشافعي يوم من الأيام: إني أرى الله قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولذلك لما استشعر الشافعي هفوة أو زلة من الزلات يوم من الأيام راح يشتكي ما وقع له في حضرة أستاذه وشيخه وكيع لعله يرشده إلى طريق التوبة بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يا شيخي يا إمامي، كنت أحفظ الصفحة في دقيقة في دقيقتين، الآن أظل طويلا حتى أحفظها، ما الذي حصل؟ قال: تجنب المعاصي، ما صغر منها وما كبر ستعود مرة أخرى إلى ما كنت عليه. هكذا كذلك المعاصي والذنوب تحرم العبد رزق ربه ومولاه، أو تحرم العبد البركة التي جعلها الله عز وجل في الرزق الذي ساقه إليه في هذه الحياة الدنيا. ولذلك جاء في الأثر: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولذلك لا تستغربوا عباد الله حينما تقل الأرزاق في أيدينا في زماننا، أو تمحى أو تضمحل البركات وتقل في أيدينا في زماننا، لا تستغربوا أبدا، فإن ذلك كله بفعل الذنوب والمعاصي والمنكرات. أسأل الله تبارك وتعالى أحبتي في الله أن يجنبنا وإياكم العصيان والزلل والمنكر والخطأ والخطيئة. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله، أستودعكم الله، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
بشر عباد الله من أهل اليمين بالجنة العلياء في دار اليقين، وانصح لوجه الله أن يتجنبوا شر الكبائر والمعاصي أجمعين. إن الكبائر تمحق النور الذي أهداه ربي للكرام الصالحين، فإذا الحياة مع المعاصي مرة وكريهة بين البغاة الخاسرين، فانهض من الأوحال واسأل مخرجاً